أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في صحيحة زرارة الثانية، وكان البحث في الاستدلال بها على حجية الاستصحاب، وكان البحث متمحضا في السؤال الثالث. وقلنا في الأبحاث السابقة أن هناك احتمالين في المراد من السؤال الثالث. الاحتمال الأول أن المكلف شك في النجاسة الطارئة على الثوب ففحص ولم يجد فصلى، وبعد الفراغ من صلاته رأى النجاسة التي كان يفحصها ولم يجدها، فعلم بعد الفراغ من الصلاة أنه صلى في النجس. فيقال بأن الإمام أجرى الاستصحاب بلحاظ الدخول للصلاة، حيث إنه قبل الإصابة كان يعلم بأن ثوبه طاهر، وبعدما شك في عروض وإصابة النجاسة للثوب استصحب طهارة الثوب فدخل الصلاة بطهارة استصحابية، وهذا يعني لا تنقض اليقين بالشاك، وحيث إن المكلف أحرز الصلاة بطهارة ظاهرية فلذلك حكم الإمام عليه السلام بعدم الإعادة، ووصل بنا الكلام إلى الإشكال الذي أفاده الشيخ الأعظم على هذا الاحتمال، وهو أنه قد يقال يوجد تهافت داخلي في الرواية بناء على حمل السؤال الثالث على هذه الفرضية، إذ يقع السؤال حينئذ: ما هو الفرق بين وقوع تمام أجزاء الصلاة بالثوب النجس ووقوع بعض الصلاة بالثوب النجس ففي الفرض الأول حكم الإمام بالصحة بالرغم من وقوع الصلاة بتمامها في النجاسة، بينما في الفرض الآخر كما يظهر من ذيل الرواية في السؤال السادس أن الإمام حكم بوجوب الإعادة، وأنه ينقض صلاته ويعيد صلاته. فيقال لأجزاء الصلاة مع النجس موجبة لعدم البطلان، فكيف يقال أن بعضها موجب للبطلان؟ وحاولنا الدفاع عن لا يوجب البطلان ويوجب الصحة كما هو مفاد السؤال الثالث.
موجب لعدم البطلان
نعم موجب لعدم البطلان وغير موجب بل موجب لعدم البطلان لا وغير موجبة للبطلان. هذا صحيح. نعم. فما هو الوجه في التفريق والتفكيك بينهما؟ فهذا موجب بل لأول، فهذا يوجب الإشكال والتهافت الداخلي في الرواية. وذكرنا في الدرس السابق محاولة لبيان الفرق بين الفرضيتين بدعوى أنه لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة فإن الأجزاء السابقة يمكن تصحيحها بالطهارة الظاهرية، ولكن لا مصحح للأجزاء اللاحقة، فلهذا حكم الإمام ببطلان صلاته. وأجبنا عن ذلك بأنه هذا المقدار لا ينفع، إذ لو كان خقط المشكلة في الأجزاء اللاحقة فلماذا لم يأمر الإمام بأنه يطهر ثوبه ثم يواصل صلاته كما هو صرح في الفرق، صرح في ذيل الرواية في حالة ما لو لم يسبق الشك، وكأن الرواية في الذيل تفرق بين من كان شاكا فدخل الصلاة فرأى النجاسة فإنه يعيد، وبين من لم يكن شاكا وحصل عنده الشك في طروء النجاسة، أو حصل عنده العلم بطروء النجاسة في أثناء الصلاة، قال لعله شيء أوقع عليك واغسله وما شاكل ذلك. فلماذا لم يأمر الإمام بأنه المكلف له أن يغسل ثوبه ويكمل صلاته؟ فظاهر الرواية أن عليه الإعادة بقول مطلق بلا تفصيل، فتعود المشكلة. إذن تبقى الرواية محل إشكالين، وذكرنا أن شارح الوافية حاول أن يدفع هذا التهافت بدعوى أن ذيل الرواية في السؤال السادس الذي جعله المصنف هو منشأ الإشكال، ليس المراد من الفرضية أن المكلف كان شاكا قبل الدخول في الصلاة وفي أثناء الصلاة رأى النجاسة، حتى يقال ما هو الفارق بين الموردين، بل أن الظاهر كما يقول شارح الوافية أنه المراد من الذيل قوله هكذا وتعيدوا إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. المراد من هذه الفرضية أن المكلف علم بالإصابة وشك في موضعها فعنده علم إجمالي. هذا السؤال يتعلق بوجود علم إجمالي، وهو أن المكلف ليس شاك في الإصابة وإنما شاك في موضع منه، واضح؟ فليس مصب الشك الإصابة، بل مصب الشك الموضع. إذن هو عالم بالإصابة ويشك في أين هو موضع النجاسة، وهذا من موارد العلم الإجمالي. فإذا علم إجمالا بوجود النجاسة وحينئذ وشك في موضعها ولم يقم بغسل الموضع ولم يقم بإحراز ما يوجب رفع العلم الإجمالي، كما لو نسي فلم يغسل الثوب أو لم يغسل الموضع الذي علم إجمالا بوجود النجاسة فيه كالجهة اليمنى كالجهة اليسرى، كالجهة العليا، كالجهة السفلى، فحينئذ وجبت عليه الإعادة. ولهذا الإمام ما طبق الاستصحاب في هذا الفرضية، متفتين؟ فلأن العلم الإجمالي مانع من شنو؟ مانع من جريان الاستصحاب، وإنما طبق الاستصحاب في الفرضية الأخرى. وإذا لم تشك، هكذا قالت الرواية، وإذا لم تشك وإن لم تشك ثم رأيته رطبا كذا كذا فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. ولم يطبق كبرى الاستصحاب على الشق الأول، وتعيد إذا شككت في موضع من ثم رأيته. وهذا يعني أن المورد ليس مورد شك بدوي، إنما مورد علم إجمالي. فلا تهافت حينئذ داخلي في هذه الرواية بناء على تفسيرنا للسؤال الثالث، بما لو علم بعد الفراغ من الصلاة أن تمام صلاته مع النجاسة. ولكن الشيخ الأعظم قدس سره لم يقبل هذا الكلام، يقول الظاهر من أنه بلأنه شك في موضع من ليس هو العلم الإجمالي بوجود النجاسة في موضع من وضع. تفسير أنك إذا شككت في موضع من بأنه عنده علم إجمالي بوجود النجاسة محل بل محل منع. فظاهر الرواية النظر إلى الشك البدوي، فحملها على ما لو علم بالإصابة وشك في الموضع ولم يغسلها نسيانا لا قرينة عليه، خصوصا المقابلة حيث يقول وإن لم تشك ثم رأيته رطبا. واضح؟ قال في السؤال إذا شككت في موضع من ثم رأيته، أي ترأيت، وإن لم تشك. ما معنى لم تشك؟ لم يحصل عندك شك بدوي أصلا، دخلت الصلاة وأنت كنت عالما بالطهارة، لم يكن عندك شك أصلا، ثم رأيته في أثناء الصلاة، أو كنت غافلا. إن لم تشك ما كان عنده أصلا، كان عنده غفلة أو كان عنده علم وكذا. المهم أنه قوله وإن لم تشك يعني لم يكن عندك علم إجمالي، يعني هكذا المقابلة، عنده علم إجمالي، شككت في موضع من عنده علم إجمالي، وهنا وإن لم تشك يعني ليس عندك علم إجمالي. هذا خلاف الظاهر، ظاهر أنه لم تشك ما حصل عندك شك ولو لأجل الدخول غفلة أو عدم الالتفات إلى مسألة النجاسة. بلي، فإذا الظاهر من الرواية إذا شككت في موضع من فإنه ليس المراد منه موارد العلم الإجمالي، فتعود المشكلة مرة أخرى. إذن لا نرى جوابا عن هذا المحذور بناء على الاحتمال الأول. ماذا تفهمون شيخنا كشف يعني شارح الوافية كلامه في وجه؟ هو على رأي على رأي شرح الوافي بلي، يعني إذا شككت عندك علم إجمالي، إذا لم تشك ليس عندك علم إجمالي، فعبر بعدم الشك وأراد عدم العلم الإجمالي. بعيدهم بل الشيخ هذا بعيد، هذا
عندك علم تفصيلي صار بموضع النجاسة.
نعم.
السؤال
الثاني، نعم، هو الشيخ صاحب الوافي يقول فهل علي إن شككت؟ يقول رواية فرق بين شك أنه أصابه وشك في موضع من. إذا يعبر أصل لو كان مراده يقول صاحب الوافي الشك في أصل الإصابة، ما يقول أنه شككت في موضع من، كأن هذا المفروغية عن أنه العلم بالإصابة. ليعلم أنه أصابه. فليش الرواية تقول وإذا شككت في موضع من؟ يعني شيخ العظام يقول شككت شكا بدويا في موضع من، معناها يعني أنت تشك في أن الجهة اليمنى مثلا فيها نجاسة أو لا، والظاهر أنه ليس المراد موضع من يعني موضع خاص، وإلا موضع خاص يفحصه ويعلم، ظهر أنه في الجهة اليمين أو سقطت النجاسة في الجهة العليا في الجهة اليسرى، واضح. خب بعض العالم حاول أنه ينتصر إلى كلمات شارح الوافية، راجعوا تأملوا ماذا تفهموا من هذا الرواية. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في الاحتمال الأول. خلنا نقرأ. قال وين وصلنا؟ إلا أن يحمل هذه الفقرة كما استظهره شارح الوافية على ما لو علم الإصابة وشك في موضعها ولم يغسلها نسيانا. علم إجمالي بلي، يعني يعلم إجمالا بالإصابة ويشك في أين موضعها، ولم يغسلها نسيانا، وهو مخالف لظاهر الكلام. أن الشيخ يقول إذا شككت في موضع من، مو عندك علم إجمالي في موضع من، بل أنه شك بدوي في الموضع. أنا أشك بدوان، شكان عنده شك بدوي، شك أشك بدوان أن الجهة اليمنى فيها النجاسة أو لا. وقلنا أن الظهر ليس الموضع موضع خاص، وإلا لو كان موضع خاص بمجرد أنه يفحص يعلم عادة. خب وهو مخالف لظاهر الكلام، وظاهر قوله بعد ذلك المقابلة وإن لم تشك، أي أنه لم تشك أصلا، هنا لم تشك أصلا وهناك شككت بالنجاسة، وإن لم تشك ثم رأيته. هنا يوجد عدة محتمل أو عدة نكات ذكرها الأعلام أو حاول الأعلام أن يجيبوا بها عن الشبهة. الجواب الأول ما ذكره جمع من الأعلام كالسيد اليزدي وتبعه على ذلك السيد الخوئي قدس سره، وهو أنه الأحكام الشرعية تعبدية، الأحكام الشرعية تعبدية، ولا ينبغي أن تقاس بالاستحسانات والاستبعادات العقلية. فما هو المانع أن يعبدنا الشارع بأن المكلف إذا لم يلتفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة صلاته صحيحة، وبين مكلف التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة فإن صلاته باطلة؟ فأي استبعاد في الحكم الشرعي حتى يقال أن هناك تهافت داخلي في الرواية بناء على الاحتمال الأول؟ فإن الأحكام الشرعية تعبدية، ولعل هناك ملاك للشارع في موردي ما لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة، فإن هذا موجب للمفسدة المقتضية لبطلان الصلاة. فالأحكام الشرعية أحكام تعبدية، نعم، ولذلك نظائر كثيرة في الفقه لمن جاس خلال الديار، فروق بالاختلافات بسيطة يتغير لك الحكم الشرعي. أزيد من الربا، أزيد من الربا، تغير شيء بسيط يتغير محذور الربا. ويقول الشارع بلي، ويقول الشارع نعم الفرار في الروايات من الحرام إلى الحلال، في الروايات الصحيحة نعم الفرار من الحرام إلى الحلال. إذن أحكام الشارع تعبدية، ولكن هذا المقدار قد لا يأتي جواب، لا يصلح جوابا عن كلام الشيخ. الشيخ الشيخ الأعظم لا يمانع من كون الأحكام تعبدية، ولكن إشكاله في حمل الرواية واستظهار المعنى الأول من الرواية، فإنه يلزم منه الفرق بلا فارق عرفي أو ارتكازي، مع صدق لا تنقض اليقين بالشك في الموردين، وحينئذ المتلقي للنص يرى استبعاد في التفكيك في تطبيق القاعدة بين الموردين، فإنه الإمام طبق الاستصحاب في المورد الأول، فلماذا لم يطبق الاستصحاب في المورد الثاني؟ والاستصحاب قاعدة عامة، ومشكلة أنه الأجزاء اللاحقة يمكن التغلب عليها. إذن نحن لو جاءتنا رواية وعرفنا حكمها نقول ليس ببعيد، ولكن الآن هي كثير في الفقه، ولكن في مقام الاستظهار إذا كانت الرواية لها معنيين، على المعنى الأول يلزم الالتزام بمثلها التعبدات التي تحتاج إلى مثلا نوع من التعبد، وبين معنى آخر لا يلزم منه هذا المشكلة، فما هو الظاهر عرفا حينئذ؟ الظاهر عرفا الاحتمال الثاني. ففرق بينما لو أحرزنا واستظهرنا معنى الرواية ونريد أن نرفع اليد بدعوى الاستحسان أو الاستبعاد، بل لا يصح. وأما إذا كان عندنا احتمالان، على أحد الاحتمالين يوجب حمل الرواية على شيء بلا فارق بحسب الظاهر، واضح؟ فحينئذ وحمل الرواية على التعبدية المحضة، وبين أن نأتي بمعنى آخر متناسب مع بل مع الرواية بما يتناسب مع عدم التعبد المح، فإنه كما هو واضح في مقام الاستدلالات الفقهية يتعين الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. وهذا كثير في الرواية، تأتينا رواية يقول بناء على الاحتمال يلزم كذا وهو بعيد، أما على الاحتمال الثاني لا يلزم ذلك فيتعين الثاني، مع أنه لو ثبتت الرواية في المعنى الأول لما قلنا أن هذا خلاف أو أن هذا ليس بصحيح، وأنه نحن ندخل الاستبعادات العقلية. إذن نحن الآن في مقام الاستظهار من الرواية، فإذا لزم على بناء على أحد الاحتمالين الفرق بلا فارق عرفي، بلا فارق بحسب المرتكزات الواضحة، بل وحمله على التعبد الماء هذا بعيد، إذا وجد احتمال آخر يتوافق مع القواعد العامة. المطلب الثاني أو الحيثية الثانية للتنبيهات أو شيء ما أدري، تنبيهات قلنا، نعم، دفع الشبهة ذكرت عدة، شنو قلنا تعبير، المحاولة الثانية. قد يقال هنا بحث، وهو أنه ما هو الشرط في صحة الصلاة؟ هل هو الطهارة الواقعية أو الطهارة العلمية؟ بحيث أن الطهارة من الشرائط الذكرية أو مانعية النجاسة إذا علم المكلف بالنجاسة، فهل شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة على الخلاف عندهم، هل أنها ذكرية منوطة بالعلم والالتفات، أو أنها مطلقة شاملة لفرض الجهل؟ فقد يقال بأن شرط الطهارة كما يستفاد من النصوص ذكرية مشروطة بالعلم، إذا علم بالنجاسة فإنه لا يصح الصلاة ويتحقق المانع، وأما مع عدم العلم بالنجاسة فلا يضر، وحينئذ يفرق بين الموردين. ففي المورد الأول إذا علم بعد الفراغ من الصلاة
فقد تمت صلاته، لأن ما هو مانعون النجاسة المعلومة، التفتين، وهو لم يعلم النجاسة فصلاته صحيحة. وأما في المورد الثاني لو علم بوجود النجاسة في أثناء الصلاة فصلاته باطلة، لأنه متى ما علم بالنجاسة فإنه تجب عليه إعادة الصلاة. إذن لعل الفرق بينهما بهذا اللحاظ، متى ما علم بالنجاسة في أثناء الصلاة صلاته باطلة. ولكن هذا المقدار من الحال تواجهه المشكلة التي ذكرناها، هل مجرد العلم بالنجاسة مبطل، أو أنه له أن يطهر الثوب ويواصل الصلاة؟ إن كان مجرد العلم بالنجاسة موجب للبطلان، فلماذا حكم الإمام في المورد الآخر إذا لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة؟ لأنك لا تدري، لعله شيء أوقع عليك. فكأن الإمام يقول حتى إذا كانت النجاسة حاصلة بعد الدخول في الصلاة ماكو مشكلة تطهرها، مع أنه علم بالنجاسة، المكلف علم بالنجاسة، لكن لا يدري هل النجاسة قبل الصلاة أو أوقعت عليه في أثناء الصلاة. فلو كانت النجاسة المعلومة في حد ذاتها مانع من الصحة لمنعت من الصحة في الشق الثاني، وإذا كانت غير موجبة لبطلان الصلاة في حد ذاتها، بحيث أنه يمكنه أن يطهر والمهم أن لا تقع أجزاء الصلاة مع النجاسة المعلومة، المهم أن لا تقع أجزاء الصلاة مع النجاسة المعلومة، فالإمام قال انتظر، طهر الثوب وواصل صلاتك. فلماذا لم يحكم الإمام بوجوب التطهير وإكمال الصلاة؟ لماذا حكم بالإعادة؟ وحاول جمع منه من الأعلام أن يقولوا بأن المقطع الثاني في الذيل مهجور من قبل الأصحاب، إذ ظاهر الرواية أنك تقطع الصلاة وتغسله ثم تبني على الصلاة، هذا ظاهر الرواية. ظاهر الذيل أن المكلف إذا رأى نجاسة له أن يقطع صلاته، وقطع الصلاة مبطل بلا إشكال. وحمل الرواية على قطعت الصلاة بمعنى أن توقفت عن الصلاة وغسلته بنحو لا يتنافى مع الصلاة ثم بنيت على الصلاة خلاف الظاهر، فالذيل مهجور من قبل الأصحاب فلا يمكن الاعتماد عليه. ومقتضى عدم الاعتماد عليه أن من رأى نجاسة في أثناء صلاته صلاته باطلة عاطلة لا حل لها. وأما ما ورد أنه له أن يغسل، هذا المقطع مهجور من قبل الأصحاب، ساقط عن الحجية. هذه المحاولة رقم كم؟ 2. محاولة ثالثة، إذا رأينا أن نبحث عن المسألة بغض النظر عن الرواية على القواعد، من رأى النجاسة في أثناء الصلاة هل صلاته باطلة أو لا؟ ماذا تقول شيخ إبراهيم على القواعد؟ غضنا نشوف الرواية بعدين، هل هي على خلاف القاعدة حكم تعبدي؟ مكلف رأى النجاسة في أثناء الصلاة، ما هو مقتضى الصناعة؟
ذكرنا في
نعم. بلي. في شنو؟
تشترط يعني يشترط طهارة في كل الأناث حتى الأناث المتخللة. فهنا حصل خلل على كل
حال. نعم.
فلا تصل. أما هذا لا فلا تكون
صحيح. نعم. نعم أحسنتم. بعد هل عنده شيء؟ المسألة من ناحية صناعية مربوطة بمطلبين. المطلب الأول أن الطهارة أو مانعية النجاسة هل تشمل الآنات المتخللة بين الأجزاء أو أنها شرط في الأجزاء، حيث إنه كما تعلمون عندنا بعض الشرائط شرائط للصلاة من التكبيرة إلى التسليم بما يشمل الآنات المتخللة كالطهارة الحدثية، فلو أحدث المكلف في الآنات المتخللة حتى مع عدم تلبسه بالجوز بالأفعال فإن صلاته بلا إشكال شنو؟ باطلة. وعندنا بعض الشرائط شرائط للأجزاء للأفعال لا للآنات، كالاستقرار كالطمأنينة. واضح. ووقع بحث في مسألة الاستقبال، هل الاستقبال دليله مطلق يشمل أيضا الآنات المتخللة أو لا؟ المهم، لكن المعروف أنه يشمل. فالنتيجة كالطمأنينة الاستقرار شرط في وين؟ في الأف، في الأفعال. ولهذا لو حصل عنده حالة عدم الاستقرار في الآنات المتخللة هل تضر بالصلاة؟ لا تضر بالصلاة. فشرط الطهارة الخبثية هل هو شرط في الآنات أو ليس شرطا في الآنات؟ هذه المسألة اللي نبني عليها. المسألة الثانية أنه ورد في دليل لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، ومن الخمسة الذي وقع في رتبة المستثنى الطهور. فما هو المراد من الطهور؟ هل الطهور يعني الطهارة الحدثية أو الطهور الأعم بما يشمل الخبثية؟ عليك مسألتين. مسألة ثالثة، لا ثلاثة. المسألة الثالثة أن دليل لا تعاد الدال على أنه لا تنقض السنة الفريضة هل مختص بالنسيان والجهل أو يشمل العذر الاضطراري؟ شفتين؟ أو يشمل العذر الاضطراري، فلو أخل بالسنة عن اضطرار هل يشمله دليل لا تعاد الصلاة إلا من خمس؟ فإذا كان من غير الخمسة فهو معذور، صحيح. فهل هذا العذر إذا أخل بغير الخمسة عن عذر كالعذر الاضطراري اضطرارا ترك شرط أو ترك جزء فهل يشمله دليل لا تعاد أو لا؟ المسألة من ناحية صناعية مربوطة بالمباني الثلاثة. فإذا بنينا في المسألة الأولى على أن الطهارة ليست شرطا أو النجاسة ليست مانعا في الآنات المتخللة، فتكون مقتضى القاعدة عدم بطلان الصلاة لو علم بالنجاسة في الآنات المتخللة وأمكنه تطهير الثوب بما لا يوجب محو الصلاة. فالحكم بالإعادة لا يتناسب مع مبنى على مبنى أن الطهارة ليست شرطا في الآنات المتخللة. نعم، لو بنينا على أنه شرط في الآنات المتخللة يأتي المسألة والحكم بالبطلان وعدمه بناء على المسائل الآتية. واضح؟ إذن إذا بنينا يا شيخنا على أن الطهارة بل شرط في الآنات ما يسوي البطلان، لا، هنا تفصيلات أيضا لا بد أن نلحظ الحيثيات الأخرى في البحث. فإن بنينا على أن الطهارة شرط، وصلنا في البحث أن الطهارة شرط حتى في الآنات المتخللة، متخللة كان واحد سأل يقول المتخلخلة تقول متخلخلة فيها تخلخل، لا متخلخلة يا محمد متخلخل معنى آخر مختل. نعم. فيأتي البحث الثاني، من علم بوجود المانع أو فقدان الشرط وهو الطهارة، فهل الطهور في حديث لا تعاد مختص بالطهارة الحدثية فيعيد فهو من الفرائض، أو أن ما ورد في المستثنى في الطهور لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ومنها الطهور فيعيد يشمل الطهارة الخبثية؟ شنو درستون شيخ إبراهيم في هذا البحث؟ ماذا درستم؟ ماذا تلقيتم في هذا البحث؟ أن الطهور مختص بالطهارة الحدثية أو يشمل الطهارة الخبثية؟ دليل لا تعاد، حديث قالت لا تعاد، ليش تمسك بالقدر المتيقن عندك إطلاق؟ طهور ما يجون قدر المتيقن إلا إذا في إجمال، طهور طهور طهور. ليش؟ ليش ما تسكب بإطلاق؟
يمكن شيخنا الإعادة في مؤنة فيقتصر فيه.
ليش خل طهور طهور؟ شرط الطهور يقظ يشترط في الصلاة الطهور. الطهور أعم من الطهارة الحدثية والخبثية. نعم.
خل
الطهارة الخبثية شرط واقعي، شنو المشكلة؟ ليش مو طهور خبثي؟ قالوا واقعي لأنه استظهر الطهور من الطهارة الحدثية. دور لما استظهر الطهور راجعوا، مسألة مو لها قد واضحة، ترى جاي مو لها قد واضحة. إحنا تونا اللي يدرس قواعد فقهية بعده توه شوي خلص أو توه في اللمعة، ولهذا ما كنا ننصح الطلبة يدرسوا قواعد بسرعة لأن فيها دقائق لا يلتفت إليها إلا في مرحلة السطوح العليا. واضح؟ فالطالب كل ما يتأخر في دراسة هذه الأمور الصناعية يكون أفود له وأدق له في تلقي المطالب. طالب توه في الحوزة أو مثلا توه ذهنه بعد تقول لي طهارة حدثية لأن شرط واقع بسرعة يصدق مشي صحيح. أما إذا هو واحد دارس بعدين كل ما يشدد يقول لا أولا كمان قالت الطهارة واقعية ليش بعد قلت لي؟ ولهذا كل ما يتأخر الطالب في دراسة هذه العلوم علم الرجال علم القواعد الفقهية أفضل، لأن صار للأسف تسرع في دراسة هذه الكتب. متوم توم رسالة عملية وخلص يطب يطبق قواعد فقهية أو يطب رجال أو يطب ما أدري شنو، يدرس ابن عقيل ورجال، شنو رجال هذه مرحلة متعالية يحتاج إلى تأمل إلى تدقيق. المهم أيما كان، فهذه مسألة خلافية تطلب في بحث القواعد الفقهية، فلاحظوا هذه النكتة. فإذا استظهرنا من الرواية أن الطهور هو مختص بالطهارة الحدثية وأما الطهارة الخبثية فهي داخلة في رتبة المستثنى من، فيشملها أنه لا تنقض السنة الفريضة وأن الإخلال بالطهارة الخبثية لا يضر. إذا بنينا على الأول شيخنا أن الطهارة، إذا بنينا على الإطلاق علم بالنجاسة صحيح وعلم بفقدان الطهور والأول هو شرط في الأناس صلاته شنو باطلة، متى ما قلنا أن الطهور في المستثنى مطلق يشمل الطهارة الخبثية وقد فرضنا بأن الطهارة شرط في الآنات، ماكو شارة بعد القاعدة صلاته باطلة. أما لو بنينا على أن الطهور لا ليس داخلا في رتبة المستثنى بل داخل في رتبة المستثنى من، فيشمله لا تنقض السنة الفريضة، فهل يحكم بصحة صلاته أو لا؟ واضح شيخ أحمد؟ ونوصلنا الآن فيأتي البحث في مسألة، مسألة ثالثة دققوا فيها. وقع الخلاف بين الأعلام أنه قاعدة لا تعاد أو لا تنقض السنة الفريضة هل هي مختصة بالنسيان والجهل أو تشمل مطلق العذر ولو الاضطرار؟ فمن أخل بالشرط عن اضطرار فهل يشمله دليل لا تعاد أو لا؟ اختلف الأعلام في ذلك، فذهب السيد الخوئي أعلى الله مقامه وتبعه على ذلك أكثر تلامذته أنه قاعدة لا تعاد مختصة بالجهل والنسيان ولا تشمل موارد الاضطرار، فإن المضطر الملتفت متعمد، تفتين إذا كان ملتفتا هب أنه مضطر لكنه حصل منه الخلل متعمدا عن التفات فصلاته باطلة لا يشمله دليل لا تعاد يعني. خلافا للسيد السيستاني حفظه الله فيرى إطلاق دليل لا تنقض السنة الفريضة أو لا تعاد إلى موارد الاضطرار، ولهذا اختلف العلمان في بعض الفروع الفقهية ناشئ من أي المسألة. لو ظهر شعر المرأة في أثناء الصلاة وعلمت والتفتت المرأة في أثناء الصلاة إلى بدو شعرها، هذه مسألة مشكلة جدا، واضح أن النساء مساكين، هي تصلي شوف الشعر طالع من هني، طالع من هني إيدها شوية واضح في أثناء الصلاة، فبدت العورة لأن جسم المرأة كله في أثناء الصلاة ما عدا الوجه نعم والكفين وشنو القدم في الصلاة ليس من العورة. خب فبدأ شيء من ساقها أو شيء من زندها أو شيء من تحت حنكها أو شيء من شعرها والتفتت في أثناء الصلاة، فهل يحكم ببطلان صلاتها أو لا؟ يقول السيد الخوي قدس سره بالنسبة إلى ما مضى من الأجزاء لو فرض أنه كان عدم الستر من أول الصلاة لا يضر لأنه كان جاهلا، صحيح جاهلا بالموضوع، ولكن متى ما التفتت المرأة إلى أنه لم تحقق شرط الستر في أثناء الصلاة حتى لو بسرعة دخلت شنو الخلل هذه الشعرة تحت الحجاب في الآن الالتفات، في آن الالتفات شنو علمت والتفتت ولم يتحقق منها شرط الستر، فحينئذ ما هو المصحح لصلاتها مع أنها قد أخلت بالشرط وعلمت بتحقق عدم الستر في أثناء الصلاة وعلمت بأنها وعلمت أنه ما حققت شرطية الستر، وظاهر شرطية الستر أيضا الانبساط إلى الآنات، هذه مسألة مهمة. أما لو بنينا عدم الانبساط الآنات هم تنحل المشكلة لو رأتها في الأثناء الآنات يعني. خب لكنه الظاهر أنه شرط في الآنات بحسب ظاهر الأدلة في شرطية الستر، فتحصل المشكلة ما هو المصحح لصلاتها، ولهذا أفتى قدس سره السيد الخوي وتبعه كثير من تلامذته على أن المرأة إذا التفتت إلى شعرها في أثناء صلاتها أو إلى غير ذلك صلاتها باطلة ولا مصحح، الأجزاء السابقة فيها مصحح الجهل، أما الأجزاء والأجزاء اللاحقة قد يمكن تصحيحها بأنها شنو؟ بأنها تتفترت. المشكلة في آن الالتفات، هذا أول ما التفتت رأت ماذا؟ رأت الشعر، أو رأت مثلا شيء من ماذا؟ شيء من اليد، فعلمت بعدم الست، فما هو المصحح؟ أما بناء على رأي السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول لا، يقول بالنتيجة صحيح، الأجزاء السابقة صححتها، الأجزاء اللاحقة يمكن تحقيق الشرط. بقى هذا الآن الذي آن الالتفات هي الآن مضطرة، آن الالتفات مضطرة إلى أنه مضطر، المكلف مضطر لعدم الست، لأنه في أول الالتفات تكوينا لا يمكنه أن يحقق الست، فهو مضطر، فتركت شرطية الست اضطرارا، فيشملها دليل لا تنقض السنة الفريضة. وما هو الموجب لتخصيص دليل لا تعاد بالنسيان والجهل؟ فإنه لا تنقض السنة الفريضة، يشملها مطلق العذر، متى ما أخللت بالسنة فلا تنقض الفريضة، فهنا يمكن تصحيح الصلاة. فهنا نأتي إلى مسألتنا، من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، وبنينا على أن الشرط أو المانع يشمل الآنات، وأن الطهور ليس من رتبة المستثنى حتى يعيد، بل من السنن حتى فيشمله لا تعاد، فإن بنينا على نظرية السيد من الخوئي، حتى لو كان عنده ما يقول سيد الخوئي وأراد أن يطهر ثوبه، صلاة باطلة عاطلة، فما ينفع أنه عنده ما يمكنه أن يطهر الثوب، لأنه في أول آن الالتفات كانت صلاته مع النجاسة، فصلاته باطلة. سيد السيستان يقول لا، في أول آن الالتفات مضطر إلى زمان التطهير، فإذا بادر وقام وطهر ذاك تلك الفترة التي يتوقف عليها التطهير، هذا من موارد الاضطرار، فصلاته صحيحة، فلو كان عندهما وحسب على القاعدة له أن يطهر ثوبه ويكمل الصلاة. فيقال بناء الرواية عندما فصلت بين من رأى النجاسة في أثناء الصلاة وبين من رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة، لعل الرواية قالت يعيد، لأنه الطهارة شرط في آنات شرط في الآنات، والاضطرار لا يشمله دليل لا تعاد، واضح؟ فلعله لأن الطهارة شرط في الآنات والاضطرار لا يشمله دليل لا تعاد، حكمت الرواية ببطلان صلاته. ولكن تبقى المشكلة في ما هو الوجه في التفصيل، تعود هذا اللي صاير في كل مكان. الإمام فصل بينما لو شك فصلى، وبينما لو لم يشك فصلى، قال إذا أنت ما شكيت ورأيته في أثناء الصلاة لك أن تطهر ثوب، ليش فصل؟ لماذا فصل الإمام بين الصورتين؟ هذه المعضلة في الرواية. بينما إذا متعبد على القاعدة، مقتضى القاعدة إما الصحة في كلا الفرضين أو عدم الصحة في كلا بتفتي شيخنا بتفتين، لأنه إن بنينا على نظرية السيد الخوئي قدس سره، من التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة يعيد، سواء كان شك قبله أو شك أو ما كان شك غافل وعلم أو احتمل أن النجاسة طارية في النجاسة وعلم الآن بالنجاسة، صلاة باطلة. ليش فصلت الرواية؟ بناء على نظر السيد السيستاني صلاته يمكن تصحيحها على كلا الفرضين، أنه شنو؟ أنه يطهر الثوب في أثناء الصلاة. إذن المشكلة من وين نشأت في الرواية شيخنا؟ من هالتفصيل. من هالتفصيل ما هو الوجه له. ولهذا بعضهم قال أن هذا الذيل الذي فيه تقطع صلاتك وكذا وكذا لا يمكن العمل به, مهجور من قبل الأصحاب, قطعت الصلاة. ما قال ما وغسلته, قال قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة. ومو معلوم أنه كان الماء تحت بعد, هي إيه؟ قطعت الصلاة. هذه الرواية تكون بهذا المضمون مهجورة. إذن الإشكال القوي في الرواية هو هذا, أنه في ذيل الرواية فصلت بينما لو شك ثم رأى النجاسة فيعيد, وبينما لو لم يشك ورأى النجاسة قال لعله شيء وقع عليك فإنه له أن يغسل الثوب ويواصل صلاته. هذه هي المشكلة في الرواية. شرط الذكر سيأتي الآن بعدين, الآن لأن شرط الذكر عندي بلي واصل فضله في نكتة يعني, وأن علم بالنجاسة المشكلة بس صلاته باطلة, لأنه في أثناء الصلاة إذا التفت شرط ذكري صحيح, بس التفت الآن في أثناء الصلاة علم بالنجاسة. اليوم قال له طاهر, كيف يطهر معنه أخل بالشرطية تفتين؟ ما يمكن تخريج المسألة على القواعد الآن بدو ما كيف يعني. أما مبناكم أنه شرط ذكري أو شرط واقعي, إذا شرط واقعي صلاة باطلة, إن كانت شرط ذكري التفت الآن في أثناء الصلاة فالأجزاء اللاحقة جديدة للطهر صحيح. الآن في آن الالتفات ماذا تقولون؟ إذا بنيت على أن الشرطية لا تشمل الآنات, لماذا حكم الإمام بالإعادة في الشق الأول؟ إذا قلتم تشمل الآنات ودليل دليل لا تعاد لا يشمل المضطر صلاته باطلة في كلا الشقين, إن كانت يشمله دليل لا تعاد والاضطرار, والاضطرار أيضا يشمل دليل لا تعاد, فيمكن التصحيح في كلا الفرضين. فإذا ما هي نقطة التفصيل؟ هل يمكن تخريج التفصيل بتخريج صناعي؟ هاي مشكلة. هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بالتعليل. ثم إنه آخر نكتة, ثم إنه بناء على أن الطهارة شرط علمي, بناء على أن الطهارة شرط علمي, لماذا أجرى الإمام الاستصحاب أصلا؟ ما نحتاج إلى الاستصحاب. إذا علمت بالنجاسة يا شيخنا الجليل صلاتك باطلة. الآن إذا شككت في موضع, إذا شككت قبل الدخول في الصلاة أن الثوب نجس أو لا, أنا شاك ما علمت بالنجاسة, فالمفروض أنه لا موجب للفحص ولا موجب لجريان الاستصحاب, لأنه ما لم أعلم بالنجاسة صلاتي صحيحة, لأن المانع هو النجاسة المعلومة وأنا ما أعلم بالنجاسة. النجاسة أو الطهارة شرط ذكري, أنا ما أعلم بالنجاسة, فما هو الموجب لإجراء الاستصحاب؟ ليش أنا أجري الاستصحاب؟ مكلف شك. إنما نحتاج إلى إجراء الاستصحاب لإحراز الطهارة صحيح؟ وهذا يتناسب مع كون الطهارة في حد ذاته هي الشرط, لا أن الشرط هو عبارة عن الطهارة المعلومة أو النجاسة, أو النجاسة المعلومة هي المانع. وهذه مشكلة أخرى في الرواية, وهو أنه بناء على ما يستظهر من روايات شرطية الطهارة, قد يقال الظاهر من النصوص الكثيرة أن الطهارة أو النجاسة مانع ذكري مع فرض الالتفات والعلم, ومع الشك يصح الصلاة. ولهذا أنا ما أحتاج أجر الاستصحاب إذا شككت أن بدني طاهر أو لا, لأن أصلي حوش استصحاب, لأن النجاسة المعلومة هي المانع, فلماذا أجر الإمام الاستصحاب؟ هذه هم مشكلة واضح في الرواية. وقد نقل بعضهم أنه كان السيد الخوئي يبني على تمامية الاستدلال في بعض الدورات، ولكن بهذه الرواية ولكن لأجل هذه الشبهة عدل عنه في بعض كلماته، كما نقل سيدنا الأستاذ عدل عن هذا تمامية لهذه المشكلة، أن الظاهر من الأدلة أن الطهارة والنجاسة النجاسة المعلومة ولا نحن لإجراء الاستصحاب حينئذ. فهذه الرواية تتضمن مشكلة في التطبيق، طبقت الاستصحاب على غير مورده، والتفكيك بين التطبيق والكبرى مو عرفي، واضح كما سيأتي التنبيه عليه في بحث الاستصحاب في الروايات الآتية. وحيقول نفكك بين أنه التطبيق مو صح لكن الكبرى صحيحة، بعيد جدا مستحيل عند العرف. إذا الشارع يجي هو يطبق الاستصحاب على ما ورد ابتداء ثم تقول بأن التطبيق مو صحيح ولكن الكبرى صحيحة، هل يصح عرفا؟ بعيد جدا. العرف يقول هذا حجية الظهور لا تشمل مثل هذه الموارد. تم الكلام في الاحتمال الأول، يأتي البحث في الاحتمال الثاني في الرواية. إذن الرواية فيها مشاكل شيخ فيها مطالب كثيرة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.